إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من المجالس التي نعقدها في هذه الدورة، دورة أصول سلفية، وكنا قد أخذنا أمس ولله الحمد جملة من الأصول السلفية. يقولون الصوت واضح وبعيد جدا، فلو نجيب القديم ما عليه. من الأصول المهمة أن نعرف أن الحق واحد لا يتعدد، الحق واحد لا يتعدد، كما قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال، ما يوجد بعد الحق إلا الضلال والانحراف. وكما قال سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. شوف، الصراط جعله واحد وحده، والسبل جمع، وهذا كثير في كتاب الله سبحانه وتعالى. الحق يكون واحدا والضلال يكون كثيرا. تأمل معي، قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات. ما هي ظلمة واحدة؟ عدة ظلمات، إلى النور، نور واحد. فالحق واحد لا يتعدد. وفي مسند أحمد رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. لاحظوا أن الحق خط واحد، والسبل كثيرة، عن اليمين وعن الشمال، وعلى كل سبيل منها شيطان. وأنا هنا أريد أن تنتبهوا لنقطة يا أخوان، هذه السبل افترقت عن الصراط، وفي بداية افتراقها كانت قريبة، جميل، لكنها تبتعد 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 حتى تكون مباينة ومخالفة ومناقضة لهذا الصراط. وسيأتي معنا أصل أن البدع تبدأ صغيرة ثم تكبر، كما قال البربهاري رحمه الله رحمة واسعة. إذن الحق واحد لا يتعدد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حين ذكر افتراق هذه الأمة، قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. شوف الباطل كثيرة، كلها في النار إلا واحدة. الحق واحد لا يتعدد. طبعا ما يخفاكم يا إخواني أن هناك خلاف تضاد، وهناك خلاف تنوع. أحيانا تكون مسألة خلافية لكن الخلاف فيها تضاد، مستحيل توفق بين القولين. مثلا هذا يقول حرام والثاني يقول حلال، جيد، أو يقول واجب، بمعنى أنك إذا ما تركته، إذا ما فعلته تأثم، والثاني يرى أنك إذا فعلته تأثم. واضح؟ أحيانا تجي مسائل في الصلاة قول لأهل العلم يقول إذا تركت هذا بطلت صلاتك، والقول الآخر يقول إذا فعلت هذا بطلت صلاتك. جيد؟ يعني هناك من قال أن المأموم إذا قرأ خلف الإمام في الركعة الجهرية بطلت صلاة المأموم، وهناك من قال أن المأموم إذا لم يقرأ خلف الإمام في الركعة الجهرية بطلت صلاته. إشكالية، هذا خلاف قضاء. هناك خلاف تنوع، خلاف تنوع. مثلا قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، ما معنى حبل الله؟ منهم من قال الإسلام، ومنهم من قال القرآن، ومنهم من قال محمد صلى الله عليه وسلم. لو تتأمل هذه الأمور تجد أن مؤداها واحد، صح؟ فهو خلاف في اللفظ لكن المؤدى واحد، فهو خلاف تنوع وليس خلاف تضاد. فقد يوجد خلاف التنوع عند أهل العلم، لكن الحق يبقى في هذه المسائل واحد. من أصابه اجتهد وأصابه له أجران، ومن اجتهد ولم يصبه له أجر واحد كما لا يخفى. من الأصول السلفية أن الحق لا يعرف بالكثرة، الحق لا يعرف بالكثرة، وإنما الحق ما وافق الوحي، وافق الكتاب والسنة. ولذلك غالبا ما تذكر الكثرة في القرآن على سبيل الذم. قال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال سبحانه وتعالى ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وطبعا دائما أهل الحق يكونون قلة، يكونون غرباء، كما قال عز من قائل وقليل من عبادي الشكور، وقال عز من قائل وقليل ما هم، وإلى غير ذلك من النصوص الشرعية. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، نبي ليس معه أحد، نبي معه رجل ورجل فقط. هؤلاء قليل أم أنهم كثير؟ ها؟ قليل. هذا النبي على الحق ولا على الباطل؟ على الحق، مع أن الذين معه إيش؟ والذين عصوه هم الأكثرية، أليس كذلك؟ فالحق لا يعرف بالكثرة. ولذلك اليوم الأكثرية مسلمين ولا كفار؟ كفار. هل هم على الحق؟ الأكثرية في أوساط المسلمين هم أهل السنة الخلص ولا أهل البدع والمخالفات؟ يعني اكتساح، ما أتكلم عن سنة وشيعة، بشكل عام الصوفية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم من الطوائف. ابن مسعود رضي الله عنه يقول يقول حين سئل كيف لنا بالجماعة، كيف نعرف الجماعة، قال إن جمهور الجماعة هي التي تفارق الجماعة. سبحان الله، إنما الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك. إذا كنت بروحك موافق الحق ها فأنت على أنت الجماعة. واضح يا إخوان؟ من المسائل المهمة في المنهج السلفي أن الحق لا يعرف بالرجال، الحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف بالاتباع، اتباع الكتاب والسنة، وإنما يعرف الرجال بالحق، كما قال علي رضي الله عنه وأرضاه يا حارث اعرف الحق تعرف أهله، اعرف السنة تعرف أهلها، اعرف المنهج الصحيح تعرف أهله. واضح يا إخوان؟ لا أن تعرف الحق بالرجال كما هو واقع اليوم، ولا أقول واقع عندنا، لا واقع حتى في أوساط المنتسبين لهذه الدعوة المباركة. إذا استدل يقول قال الشيخ فلان، اتباع الدليل وعناية المستدل بالدليل أصبحت الآن مع الأسف الشديد يعني نادرة، بعد أن كانت قوية أصبح الآن كل من أراد أن يحتج عليه قال فلان، وهذا لا شك أنه خطأ. فالحق يعرف لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق، وأقوال العلماء يستدل لها ولا يستدل بها، وآراء العلماء ليست مصدرا من مصادر التشريع. انتبهتم يا إخوان؟ من المسائل التي هي أصل عند أهل السنة النهي عن طلب الهدى والحق من غير الكتاب والسنة. جيد، النهي عن اتباع وابتغاء الهدى والحق في غير الكتاب والسنة. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن هدى وأكمل هذا الدين، وما ترك شيئا مما يحتاجه الناس في دينهم إلا وهو مذكور في القرآن. وإذا كان الأمر كذلك فإن طلب الهدى من غير القرآن ضلال وخطأ كبير، ولذلك قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وفي مسند أحمد بإسناد حسنه الإمام الألباني رحمه الله رحمة واسعة عن جابر رضي الله عنه وأرضاه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، أخذ هذا الكتاب من بعض أهل الكتاب، فقال يا رسول الله إني أصبت كتابا حسنا من بعض أهل الكتاب. قال فغضب صلى الله عليه وسلم وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، فوالذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. عمر بن رضي الله عنه يقول أصبت كتابا حسنا، لأن كتب أهل الكتاب من طالعها من أهل التخصص لنقضها فإنه يشكى، أما من طالعها ابتغاء الهدى منها أو ابتغاء الحق فيها فإن هذا مما يذم ومما ينهى عنه بارك الله فيه. يقول هنا وجاء أبو مرة الكندي بكتاب من الشام فحمله فدفعه إلى ابن مسعود رضي الله عنه فنظر فيه فدعا بطست ثم دعا بماء فمرسه فيه وقال إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم الكتب وتركهم كتابهم. أما ترك كتابهم أخذوا من أهل الكتاب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد من الله إلا بعدا. من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد من الله إلا بعدا. وأمس أخذنا من الأصول أن أهل السنة يقدمون الوحي الكتاب والسنة على كل الآراء وعلى كل الأقوال وعلى كل يرعاكم الله التجارب. من الأصول السلفية أن الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدع، أن الواحد ولو كان عمله قليلا لكن موافق للسنة هذا العمل يكون خيرا من الاجتهاد في البدع. الكثير يجتهد في البدع وهو يظن أنه يؤجر عليها، لكن الواقع أن البدعة لا يؤجر الإنسان عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني أنه مردود. لكن هنا تنبيه يا أخوان، وأنا أريد أن أنبه على هذا التنبيه المهم. عرض المسائل من غير تفصيل يؤدي إلى حصول اضطراب عند الطلاب وعند الإخوة والأخوات. عرض المسائل من غير تحرير جيد يؤدي إلى حصول هذا النزاع وهذا الاختلاف، وكل يفهم فهما يعني مخالفا لما عليه أهل الحق. الله سبحانه يا إخواني حكم عدل، لا يظلم الناس مثقال ذرة. ولذلك قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم أن المبتدع يؤجر على نيته الحسنة، نية التقرب إلى الله، لكنه لا يؤجر على البدعة، لا يؤجر على العمل. انتبهتم؟ يؤجر على نيته الحسنة. لاحظ أن البعض اليوم ما عنده تفريق بين المبتدع والكافر، وهذا خطأ في قضية الولاء والبراء والنصرة وأداء الحقوق وغير ذلك. تجد أن عنده خلط يجعل المبتدع كالكافر، ولو فعل هذا في المبتدع الذي كفر ببدعته لكان الأمر سهلا، لكن هناك من أهل البدع من لم يكفر ببدعته، فإذا كان الأمر كذلك فإنه يبقى له شيء من الحقوق وشيء من المحبة، كما بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية وابن القيم في بعض كتبه، وكذلك الشيخ سليمان بن سحمان في بعض رسائله بيّن هذا بوضوح. الشيخ بن باز أيضا أن المبتدع يحب من وجه ويبغض من وجه، كما أن الفاسق المؤمن الفاسق يحب من وجه ويبغض من وجه آخر. ها؟ لا يقال أن الفاسق يحب من كل وجه، ولا يقال أنه يبغض من كل وجه. وأرجو الله أن يأتي معنا تفصيل لذلك. الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدع، هذا جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، ونصه اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، رواه ابن بطة واللالكائي رحمة الله عليهما. والله تعالى يقول فاستقم كما أمرت بالوحي، لم يقل فاستقم كما رأيت، ولم يقل فاستقم كما هويت أو كما جربت، لا، وإنما كما أمرت. يقول أبي بن كعب رضي الله عنه وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة، فانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا واقتصادا أن يكون ذلك على منهاج الأنبياء وسنتهم عليهم الصلاة والسلام. من الأصول السلفية تراضيات العد، عد عسى الله يعينكم تعدوا الأخوة ولا الأخوات. من الأصول السلفية وجوب رد المتشابه إلى المحكم، وجوب رد المتشابه إلى المحكم. الأدلة الشرعية يا إخوان، أدلة القرآن، أدلة السنة، تنقسم إلى محكمات ومتشابهات. هذا التقسيم جاء في سورة آل عمران، قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. ضع قوله تعالى هن أم الكتاب في القوسين وأخر متشابهات، إذن هناك نصوص متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. النصوص المحكمة هي الواضحة البينة التي لا تحتمل إلا معنى واحدا، ما تحتمل إلا معنى واحدا. أما النصوص المتشابهة فهي ما قد تحتمل أكثر من معنى، تحتمل أربع معاني، خمس معاني، ست معاني، معنيين، ثلاثة، جيد. وقد تكون بعض المعاني لا تليق، لا تليق بالله ولا بنبيه ولا بكتابه ولا بشرعه، واضح؟ لكن لا بد أن يكون في هذه المعاني التي دل عليها النص المتشابه ما هو حق. كيف نعرف هذا الحق؟ هاي أخوان الجواب برد المتشابه إلى المحكم، لأن الله وصف الآيات المحكمات بأنها أم الكتاب. إيش معنى أم الكتاب؟ يرجع إليها في تفسير باقي الكتاب، يرجع إليها في تفسير باقي الكتاب. واضح يا إخوة؟ يأتيك شخص وهذا خذها قاعدة، يعني في حتى في شبهات الكفار، شبهات الليبراليين، شبهات الرافضة، ويأتيك بكلام متشابه وأنت عندك أشياء محكمة. مثلا الخمر حرام ولا ما هي حرام؟ حرام صح؟ شاربها يفسخ ويجلد تعزيرا أو حدا كما تعلمون. إذا جاءك شخص بآية فسرها لك تفسير غريب جعلك تفهم أن الخمر حلال، جيد؟ إيش تفعل في الحالة هذه؟ تقول اللي يعرف أن الخمر حرام، ها؟ والله عز وجل نهانا عن أمرنا باجتناب الخمر، والنبي صلى الله عليه وسلم جلد شارب الخمر، والصحابة جلدوا شارب الخمر. أما هذه الآية أنا ما أعرف معناها، لكن أراجع إن شاء الله، وراح تجد إذا راجعت راح تجد المعنى الصحيح. الزنا حرام ولا مو حرام يا إخوان؟ حرام. والزاني إن كان محصنا يرجم، وإن كان غير محصن يجلد. فإذا جاءك إنسان بآية أو بحديث يستدل به على أن الإسلام يبيح الزنا، ماذا تفعل فيه؟ أنت ما تعرف الرد على هذه الآية ولا على استدلاله بهذا الحديث. الجواب أنك ترجع هذه الآية وهذا الحديث إلى الأمور المحكمة، وهي أن الزنا حرام بالإجماع، وأن الزاني المحصن يرجم والزاني غير المحصن إيش؟ يجلد. خذ هذا قاعدة. واحد يبكي آيات أو أحاديث يستدل بها على إباحة الربا، يستدل بها على إباحة أمور معلوم تحريمها من الشرع، ففي هذه الحال ترد المحكم إلى ترد المتشابه إلى المحكم. واضح؟ قال الله تعالى، أو لنقل مثلا الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بقوله وهو العلي العظيم، وبقوله سبح اسم ربك الأعلى، وبقوله إليه يصعد الكلم الطيب، وبقوله وهو القاهر فوق عباده، وفي سبع آيات إثبات الاستواء على العرش، صح؟ كلها تثبت إيش؟ علو الله سبحانه وتعالى. يأتيك شخص يقول لا، في آية تدل على أن الله في كل مكان. كيف؟ يقول لك في آية، لا آية ما أعرف معناها، لكن اللي عارفة أن النصوص كثيرة أثبتت العلو لله سبحانه وتعالى. وضحت يا أخوان؟ يأتيك شخص يحاول ينفي صفة السمع عن الله، أن تعرف أن الله أثبت السمع لنفسه جل جلاله وتقدست أسماءه في نصوص كثيرة من القرآن والسنة. ففي هذه الحال ترد ما استدل به من المتشابه إلى المحكم. وهنا تنبيه يا إخواني بارك الله فيكم، وهو أن من علامة أهل الفتنة وأهل البدعة أنهم يتبعون المتشابه، كما قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، في قلوبهم زيغ ويتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة. وهذا قد تسمع أحيانا مقدم برامج يذكر آية يفسرها متشابه، كاتب ليبرالي، كاتب كذا، شخص منافق ما يظهر نفاقه يستدل بآيات ويفسرها على مراده، يأذن بالله سبحانه وتعالى من ذلك. هؤلاء قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وغير من أهل البدع: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، يعني سماهم الله، فاحذروهم، كونوا على حذر منه. يعني نحذر من ندرك أنه يتبع المتشابه. ولا تظن أن هؤلاء ليس لهم وجود، هؤلاء وجودهم كثير، هؤلاء فتن الناس يا أخوان، هؤلاء هم الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يكثرون في آخر الزمان. ينطق الرويبضة دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. إن بين يدي الساعة سنوات خداعات، يصدق فيهن الكاذب ويكذب فيهن الصادق، ويخون فيهن الأمين ويؤتمن فيهن الخائن، إلى آخره من النصوص. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا تزعم صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نصوص كثيرة. يقول عليه السلام: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. والمضلون ينطبق على أئمة الدين وليس أئمة الدنيا، لأن أئمة الدين هم الذين يضلون الناس. هؤلاء وجودهم اليوم كثير، هدانا الله وإياهم سواء السبيل، وكفانا وإياكم والمسلمين شرهم. من الأصول السلفية التي يجب أن يعتنى بها قاعدة: إذا كنت مستدلا فالصحة. يعني أن نعتني بالأحاديث الصحيحة ونجتنب الأحاديث الضعيفة التي حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. والنصوص في تحري الصحيح كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. الاعتناء بالأحاديث الصحيحة واجتناب الأحاديث الضعيفة. الرؤى يا إخوان، الرؤى بشائر ونذر، مبشرات كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي ليست مصدرا للتشريع، لأن التشريع انتهى بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي قوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا، الله يجعلني وإياكم منهم، قال عليه الصلاة والسلام: هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة، رواه البخاري في صحيحه. فالرؤى الصالحة مبشرات ونذر، قد تنذر الإنسان إذا كان واقع في معصية، جيد، إذا كان في حال ابتعاد عن طاعة الله تأتيه رؤيا تنذره وتحذره. وتأتي المبشرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يراها المسلم أو ترى له، لكنها ليست مصدرا للتشريع. يقول المروذي رحمه الله: أدخلت إبراهيم الحميدي على أبي عبد الله، يقصد أحمد بن حنبل، وكان رجلا صالحا، فقال: إن أمي رأت لك كذا وكذا. الحميدي يقول لمن؟ لأحمد بن حنبل: أمي رأت فيك كذا وكذا. قال: وذكرت الجنة، أي أنك ستدخل الجنة. فقال: يا أخي أحمد، يقول: يا أخي، إن سهل بن سلامة كان الناس يخبرونه بمثل هذا، أنهم رأوه في الجنة يعني، وخرج سهل إلى سفك الدماء، ثم قال: الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره. الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره. البعض عفى الله عنه يغتر بالرؤيا إذا رؤيت له، يبدأ يتكاسل عن الطاعات، يبدأ يتكاسل عن الأعمال الصالحات، وهذا لا شك أنه ليس موفقا. من فعل ذلك هدانا الله وإياهم سواء السبيل. إمام الشاطبي له تفصيل مهم يقول فيه: وأضعف هؤلاء احتجاجا قوم استندوا في أخذ الأعمال إلى المنامات. وربما قال بعضهم: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال لي كذا وأمرني بكذا، فيعمل بها ويترك بها معرضا عن الحدود الموضوعة في الشريعة، وهو خطأ. يترك النصوص يبدأ يعتمد على إيش؟ على الرؤى. يقول: لأن الرؤيا من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعا على حال، إلا أن نعرضها على ما في أيدينا من أحكام الشرعية، فإن سوغتها عمل بمقتضاها، وإلا وجب تركها والإعراض عنها، وإنما فائدتها البشارة والنذارة خاصة، وأما استناد الأحكام فلا. هذه خلاصة أن الرؤى مبشرات ونذر. من الأصول السلفية اجتناب البدع والتحذير من البدع. والبدعة يا أخوان في لغة العرب هي الأمر الجديد، هي ما وجد على غير مثال سابق، كما قال تعالى: بديع السماوات والأرض. ها؟ يعني خلقهن على غير مثال سابق. والبدع جاء التحذير منها في النصوص الشرعية في غير ما موضع، والله تعالى بيّن كمال هذا الدين، قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبيّن عليه السلام أن خير الهدي هديه عليه الصلاة والسلام، ولذلك يقول في خطبة الحاجة: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وعليه وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة فهي بدعة. وقال في حديث العرباض بن ساري الذي تقدم معنا، رواه أبو داود وأحمد وغيره، قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. شوف لفظ النبي صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة. نص محمد عليه السلام. فالبدع يا إخوان كلها ضلال، وأهل السنة يجتنبونها ويحذرون منها غاية التحذير، لأنها من أساليب وسائل تحريف الدين. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود، كما يقال سد بمعنى مسدود. وفي رواية مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. في فرق بين من أحدث ومن عمل ولا لا؟ هاي أخبار، في فرق، فرق دقيق. لذلك العلماء دائما يحرصون على جمع الروايتين كما فعل نووي وغيره عليهم رحمة الله. الآن لو تأتي لشخص تنكر عليه بدعة المولد، تقول له: يا أخي لا، ما يجوز تحتفل المولد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فيقول لك: يا أخي أنا ما أحدثت هذا، هذا أنا انولدت والناس تحتفل من قبل الله الولد، أنا ما أحدثت. كيف تفعل معه في هذا الحال؟ تأتي بالرواية الثانية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. واضح الآن يا إخوان فرق ترى كبير جدا ومهم في هذا الباب. ما هي البدعة؟ يقول الشاطبي: البدعة طريقة في الدين مخترعة، ليست في أمور الدنيا، ميكروفونات والتليفونات وغير هذه لا علاقة لها بالبدعة، تضاهي الشرعية، تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. إذا البدعة باختصار هي ما أحدث في الدين مما ليس منه. ولا تحدث البدعة في الدين يا إخواني إلا بقصد التقرب، يفعلها تقربا لله عز وجل. من الأمور المهمة أن نعرف أن ليس كل من وقع في البدعة يكون مبتدعا، يكون مبتدعا، هذا خطأ. ومن الأمور المهمة أن نعلم أنه لا تكاد تجد عالما يسلم من الزلة ومن الخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطاء. صدقون بالله يا إخوان أن في ناس الآن يجادلون في هذا الكلام، يقول لا هذا الكلام غير صحيح والذهبي أخطأ، يعني أن عندهم أن هناك علماء من السابقين ما وقع منهم شيء من الزلل، وهذا لا شك أنه خطأ عظيم. ولذلك يا إخوان نريد أن ننبه على أن العالم وطالب العلم صاحب السنة الذي تقع منه أخطاء لا ينفر عنه ولا يتكلم فيه، وإن كنا نناصحه في هذه الأخطاء ونبينها له، بل حتى لو بيناها لغيره، لكن ما نحذر منه ولا يعني ننفر الناس عنه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، أرجو التأمل في هذا الكلام وأنا أتمنى لو يكتب هذا الكلام. فالمؤمن يجمع بين القيام بحق الله تعالى بمعرفة دينه والعمل به وحقوق المؤمنين متقدميهم ومتأخريهم بالاستغفار وسلامة القلوب، فإنه من كان له في الأمة لسان صدق، بل من هو دونه إذا صدر منه ما يكون منكرا في الشرع فإنه إما أن يكون مجتهدا فيه يغفر الله له خطأه، وإما أن يكون مغمورا بحسناته، إلى أن قال فلهذا ينبغي للمؤمن أن يتوقى القول السيء في أعيان المؤمنين المتقين ويؤدي الواجب في دين الله والقول الصدق واتباع أمر ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه، وكما أن هذا الواجب في المسائل العلمية في المسائل العملية فكذلك في هذه المسائل الخبرية، لا سيما فيما يغمض معناه ويشتبه على عموم الناس الحق فيه بالباطل، فهذا المسلك يجب اتباعه إذ قل عظيم في الأمة إلا وله زلة. وقد جاء في الحديث التحذير من زلة العلماء. الشيخ محمد بن الهاب له منهج وصايا ونصائح سلفية علية تحل كثيرا من الإشكاليات. يقول عليه رحمة الله، اسمعوا يا إخوان، ولا تصدق في أحد إلا بما سمعت أو نقله من لا يكذب. نقل ما سمع لا ينقل ما فهم. البعض يفهم خطأ يروح يقول لك فلان قال كذا، هو فهم خطأ، انتبهتم يا إخوان؟ أو نقله من لا يكذب قال وانصحه إذا بلغك عنه شيء قبل أن تنكر عليه، خصوصا ممن تعرف منه حبا للدين، ممن تعرف منه حبا للدين موافقا عليه مجاهدا فيه. هكذا ينبغي أن يكون أهل الحق فيما بينهم. والشيخ ابن باز له كلام في على نحو من هذا الكلام، يقول فالواجب على الداعي إلى الله أن يرغب الناس في العلم في حضور دعوة علماء أهل السنة ويدعوهم إلى القبول منهم، ويحذر التنفير من أهل العلم المعروفين بالعقيدة الصحيحة والدعوة إلى الله عز وجل، وكل واحد له أخطاء، ما أحد يسلم. يقول الشيخ باللهجة العامية، إلى أن قال فالواجب أن ينبه على أخطائه بالأسلوب الحسن ولكن لا ينفر عنه وهو من أهل السنة، بل يوجه الخير ويعلم الخير وينصح بالرفق بدعوته إلى الله عز وجل، وينبه على خطئه ويدعى الناس إلى أن يطلبوا منه العلم ويتفقه ما دام من أهل السنة والجماعة. فالخطأ لا يوجب التنفير منه ولكن ينبه على الخطأ الذي وقع منه، فكل إنسان له أخطاء، ولكن الاعتبار بما غلب عليه وبما عرف عنه من العقيدة الطيبة. من الأصول السلفية يا إخوان أن البدع كلها ضلال، ما في بدعة حسنة، لا يوجد في الإسلام بدعة حسنة، كما قال صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. انتبهتم؟ ولو كان في بدعة حسنة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لو كان في بدعة حسنة قال من عمل عمل ليس عليه أمر إلا إن كان حسنا. ولو كان هناك بدعة حسنة قال وكل محدثة بدعة إلا الحسنة، أليس كذلك يا إخوان؟ وهذا لم يحصل ولا يستقيم. ولذلك قال ابن عمر وغيره كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، وإن رآها الناس حسنة. فالبدع كلها يا إخواني من الضلال رعاكم الله. من الأصول والمسائل السلفية المهمة في المنهج، منهج أهل الحق، أن نعرف أن صغار البدع، أن البدعة تبدأ صغيرة ثم تكبر وتكبر وتكبر حتى يكون لها شأن، والله المستعان. يقول عمرو بن يحيى سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن؟ يقول ابن مسعود، قلنا لا. قال فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أر والحمد لله إلا خيرا. شوف لما رأى أمرا أنكره ماذا فعل؟ راح كتب بحث يرد على هذا الأمر اللي أنكره، ولا رجع إلى أهل العلم؟ ها؟ رجع إلى من هو أعلم منه. تفهم يا إخوان؟ إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أر ولله والحمد لله إلا خيرا. شوف ظاهرة خير، البدعة ظاهرها خير وحقيقتها شر، نسأل الله العافية والسلام. قال فما هو؟ فقال إن عشت فستراه. قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول كبروا مئة. قاعد واحد عند حصى يقول كبروا مئة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لحد ما تصل إلى مئة حصى. قال فيقول كبروا مئة فيكبرون مئة، فيقول هللوا مئة فيهللون مئة، يسمون الآن ذكر الجماعة، ويقول سبحوا مئة فيسبحون مئة. قال ابن مسعود فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك. دائما يرجعون لأهل العلم، مع أن صحابي ابن موسى، موسى رضي الله عنه وارضاه، لكن الرجوع إلى الأعلم وإلى أهل النوازل هذا من الأمور المهمة للغاية. والنجاة يا إخواني والسلامة تكمن في هذا المسلك. لا تبدي رأيك في مسألة من المسائل الكبيرة المتعلقة بدماء وأرواح الأمة، لا تبدي رأيك في الأمور السياسية الكبرى، لا تبدي رأيك في الأمور الجديدة المستحدثة التي لا تدري هل هي من الحق أم من الخطأ. والله يا إخواني إني أنظر أحيانا في بعض إخواني الكرام يعني إبداء للرأي في أمر جديد طرأ في الساحة يبدون الرأي، ثم بعد يومين ثلاثة أربعة يتكلم أحد علماء الكبار على خلاف ما طرحه هؤلاء الأخوة، جيد، ثم تأخذهم العزة بالإثم ويصرون على آرائه. شوف الشيطان، لا تظن أن الشيطان ما يقدر يلعب فيك، يستطيع أن يدخل العجب إلى قلبك وأن ينفث في صدرك والعياذ بالله الشرور، وأن يغويك من حيث لا تشعر، ربما يجعلك تظن أنك تنصر الدين وأنت في الحقيقة تحدث البدع، وأنت في الحقيقة تنشر البدع. لذلك العصمة هي في الاستمساك بالوحي وبالأمور النوازل، نرجع فيها إلى من؟ إلى العلماء الذين أمر الله عز وجل بالرجوع إليهم، حفظهم الله، حفظ الله الأحياء ورحم الأموات. قال فقال ابن مسعود فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك. أو انتظار أمرك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الرحمن، حصل نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم. هذا يدل يا إخوان أن من الناس من تكون نيته صالحة لكنه يخالف الحق، يخالف السنة. لذلك الصحابة اللي جاءوا لبيت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، أي رأوها قليلة. جيد، فقال أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أنام، وأما قال آخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وأما الثالث قال: فأما أنا فلا أتزوج النساء. هؤلاء حين قالوا هذا الكلام كانوا يريدون الخير ولا الشر؟ ها يا أخوان، نيتهم صالحة ولا طالحة؟ نيتهم صالحة، ومع ذلك خالفوا السنة وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم فعلهم كما تعلمون. هنا أرادوا الخير، فقالوا: يا أبا عبد الله، حصل نعد به التكبير والتهليل والتسبيح لأن قال: عدوا سيئاتكم. ثم قال: ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتح باب ضلاله. ثم قالوا: اسمع، والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. اسمع القاعدة الآن الأثرية، القاعدة المباركة. قال ابن مسعود: وكم من مريد للخير لم يصبه، كم مريد للخير لم يصبه، لم يدركه، لم يبلغه. هذا واقع، البعض يريد الخير لكن يسلك طريقا غير طريق الخير. قال ابن مسعود: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنه فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا في النهروان يوم الخوارج، مع الخوارج. شوف سبحان الله، شوف كيف بدأت يا إخوان البدعة بأمر صغير ثم قادتهم إلى الوقوع في كبائر البدع، كما قال البربهاري رحمه الله: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا. عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: ما ابتدعت بدعة إلا ازدادت مضيا، تمضي تشتهر، ولا نزعت سنة إلا ازدادت هربا. وشيخ الإسلام له كلام جميل يقول: فالبدع تكون في أولها شبرا، ثم تكثر في الأتباع حتى تصير ذراعا أذرعا وأميالا وفراسخ، تكبر 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 حتى يشتهر ويشتهر أمرها. من المسائل السلفية المهمة التي يحرص على العناية بها أهل الحق الحذر من قضية التنقل، لأن البدع تجعل الإنسان متنقلا، كل يوم له مذهب، كل يوم له قبر. نشوف الآن الذين نسميهم بالليبراليين الملتحين، هم مطاوعة لكن هم ليبراليين، طرح ليبرالي يريد الديمقراطية والحرية والكذا و إلى آخره، بل بعضهم يطالب بالحريات المطلقة. هؤلاء بعضهم كان يكفر الذي يحكم الديمقراطية، هؤلاء يا إخوان بعضهم كان يكفر الذي يذكر الدستور، اليوم هم أكثر ناس مطالبة بالتمسك بالدستور. هدانا الله وإياهم سواسية. كانوا يسمون مجلس الأمة الوثن، الصلاة، واليوم يطالبون السعودية أن أجعل عندها برلمانا ومجلسا للأمة الذي كانوا يسمونه إيش؟ وثن. يعني هم اليوم يطلبون السعودية أن تجعل عندها وثن، والله المستعان، الله يعافينا وإياكم. يقول عمر بن بعيد رحمه الله: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وهذا ممكن ينزل أيضا على قضية الإخوة الذين كل خصومة بين الدعاة، بين المشايخ، بين كذا، تجده يقحم نفسه فيها. فاليوم مع هذا، وبعد غد مع فلان، واللي بعده مع فلان، واللي بعده مع فلان، وهذا مسلف ليس برشيد. التعلق يكون بالوحي، بالكتاب والسنة، وليس بالرجال. من كان منكم مستنًا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وقد ذكر ابن القيم عليه رحمة الله أن من علامات أهل البدع كثرة التنقل وكثرة التلون. من الأمور ومن الأصول السلفية المهمة يا إخوان النهي عن مجالسة أهل البدع والأهواء، النهي عن مجالسة أهل البدع والأهواء. وهذا النهي جاء في كتاب الله عز وجل في أكثر من موضع. قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثله. وقد استدل بهذه الآية الإمام الشوكاني رحمه الله على مهاجرة أهل الأهواء والبدع. وفي حديث الدجال النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نجتنب إيش؟ الدجال. وقال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه لمما يبعث به من الشبهات، وكثر ما عند الدجال من الشبهات. تقدم معنا حديث عائشة قبل قليل في الصحيحين: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. والحذر منهم يقتضي لا نستمع لهم ولا نقرأ ما يكتبون ولا نجالسهم، لأنك أنت تكون في حذر. واضح يا إخوان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، يجتهد في مخاللة وأن يكون خليله من أهل الصلاح، من أهل السنة، من أهل الطاعات، حتى لو كان سنيا لكن عنده تقصير في الطاعات، همته مريضة، يمرض همتك معه، يشغلك عن طلب العلم، يشغلك في القيل والقال، فإن هذا يرعاكم الله ينبغي أن يجتنب وأن يحذر منه وإن كان من أهل السنة، يحذر من مجالسة، لأن حتى فساق أهل السنة وعوامه لا ينبغي الإكثار من المجالسة معهم لما تؤدي إلى مرض القلب، والله المستعان. أبو قلابة يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوا، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. وقال هشام رحمه الله: كان الحسن ومحمد يقولان: لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. وطبعا هذه الأمور كلها فيها تفصيل يا أخوان، فرق بين حال الاختيار وبين حال الإجبار. تقعد أحيانا أنت تعمل في وزارة أو في مدرسة أو معاك واحد رافضي في العمل، تضطر أن تقعد أنت وياه في مكتب واحد، هذا موضوع آخر، هذا موضوع آخر. أو أن تكون ممن يجالس المبتدع وهو يؤثر عليه، يرجو إيش؟ يرجو انتفاعه بهذه المجالسة، هذا مما لا بأس به أيضا. وإنما النهي عن المجالسة طبعا هي الأصل، لكن في حق من يخشى عليه أن ينغمس في بدعتهم، أو من كان يعني لا يرجع هدايته للسنة. البعض واضح عليه المكابرة، عفى الله عنا وعنكم وكفانا وإياكم شرا. طولنا اليوم ولا
نكمل؟
ها، من أصول أهل السنة يا إخوان أن البدعة يعرف صاحبها بالقرائن، يعرف صاحبها بالقرائن، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر اختلف. وابن مسعود يقول: اعتبروا الناس بأخدانهم، فإن المرأة لا يخادن إلا من يعجبه. فهذه نقاط مهمة. الحديث نعم، الأرواح جنود مجندة، أثر. وقال عبد الله بن مسعود: اعتبروا الناس بأخدانهم، فإن المرأة لا يخادن إلا من يعجبه. طبعا غالب هذه الآثار يا إخوان غالبها في كتاب الإبان لابن بطة رحمه الله، الإبان الكبرى، وإن كانت الصغرى فيها خير عظيم، وأيضا يعني حوت كثيرا من هذه الآثار. الأوزاعي يقول: من ستر عنا بدعته لم تخف علينا ألفته. ها، يعني شوفوا يماشي أهل البدع، يصاحب أهل الأهواء، جيد باختياره كذا إلى آخره، هذه قرينة على أنه إيش؟ على أنه منهم. وهذا كثير في كلام السلف رحمهم الله رحمة واسعة. من الأصول السلفية وجوب التحذير من البدعة وأهلها، أن نحذر الناس من البدعة وأهلها. هذه الأمة هي أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والبدع من المنكر الذي حذرنا منه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن في تحذيرنا من البدع في الحقيقة نحذر من المنكر ونحارب المنكر، واضح يا إخوان؟ فنحذر من البدعة ومن المبتدع، هذا كأصل، وقد يكون هناك تفاصيل في غاية الأهمية. عاصم الأحول يقول: قال قتادة: يا أحول، إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن تذكر حتى تحذر. وابن مسعود يقول رضي الله عنه وارضاه: إن لله عند كل بدعة كيد، عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا من أوليائه يذب عنها وينطق بعلاماتها، فاغتنموا حضور تلك المواطن وتوكلوا على الله. على أن المسائل فيها تفصيل بحول الله وقوته. ولذلك يقول إبراهيم والحسن: ليس لصاحب البدعة غيبة. هذه ليست غيبة لما تحذر من المبتدع وتحذر كذلك من بدعته، بل ومن كتبه ومن أشرطته، لأن هذا يا رعاكم الله من أسباب حماية هذا الدين. نعم، من الأصول السلفية كذلك الأمر بالاجتماع والنهي عن الافتراق، الأمر بالاجتماع على الحق والنهي عن الافتراق، إلا التفرق الشرعي كما سيأتي معنا بيانه. الاجتماع يا إخوان ينقسم إلى قسمين: هناك اجتماع بالأبدان، أبدان الناس مجتمعة، وهناك اجتماع في الأديان، الدين واحد مجتمعين بأديانه، جيد؟ وبالمثال يتضح الحال. وين تشتغل الشيخ محمد؟ وين تعمل؟ وزارة الدفاع. نعم، أخ محمد يعمل وزارة الدفاع، راح دخل مكتب من مكاتب وزارة الدفاع فوجد في هذا المكتب 6 أشخاص: شخص هندوسي، وشخص نصراني، وشخص رافض، وشخص سني مثلا، جيد يا أخوان؟ الآن هؤلاء الأشخاص في مكتب واحد، ممكن يكون مكتب 4 برة، جميل؟ هؤلاء أبدانهم مجتمعة أم متفرقة؟ مجتمعة. وأديانهم متفرقة. لاحظتم الآن يا إخوان؟ الدين مفترق والبدن مجتمع، صح؟ هذا اجتماع الأبدان. اجتماع الأديان، تجد شخص في سوريا في مثلا البوكار جيد، أو في دير الزور أو غيره، تجد شخص في المغرب، وشخص في تونس، وشخص في مكة، وشخص في أبها، وشخص في الأحمد، وشخص في المكسيك، وشخص في اليابان، على كبر المساحات التي بينهم، إلا أنهم على عقيدة واحدة وعلى دين واحد. هؤلاء مجتمعون أم متفرقون؟ مجتمعون في أي أمر؟ في أديانهم، في الدين، صح؟ الدين واحد. أما أبدانهم فهي متفرقة. ولذلك الله تعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا. بحبل الله، مو بس اعتصام اجتماع، أي اجتماع، هذا خطأ. نحن ندعو إلى الاجتماع على الدين أولا، ثم الاجتماع بالأبدان أيضا مهم، لكنه ليس كأهمية الاجتماع على الحق، الاجتماع في الدين. واضح يا إخواني؟ لذلك بعض الجماعات اليوم، بعض الأحزاب الإسلامية، هدانا الله وإياهم سواء السبيل، يركزون على اجتماع الأبدان حتى وإن كانت الأديان إيش؟ مختلف، ويظنون أن هذا الاجتماع الذي أمر الله عز وجل به، صح؟ وهذا الكلام خطأ. يعني هذا مثل ما الحين شوف مسجدنا، هذا في شخص واقف على الباب الشمالي وشخص آخر واقف على الباب الجنوبي. اللي على الباب الجنوبي يقول: يا جماعة تفضلوا دشوا المسجد، بس ها لا حد يدخل إلا وقد تطهر وقد توضأ وقد أصلح عقيدته. والآخر على الباب الشمالي يقول: يا جماعة دشوا مالكم شغل، حتى لو بدون وضوء، ودش اللي عقيدته منحرفة، واللي كذا، واللي ما يصلي، واللي 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 واللي. شوف الفرق بين دعوة الأول ودعوة الثاني، صح؟ ولذلك الشيخ الألباني يقول: نحن دعوتنا دعوة تثقيف وليس دعوة تكثيف. كثف الناس ونجمعهم حتى لو أنهم على خطأ. هذا الكلام لا يستقيم. ولذلك ندرك هذا الخطأ الذي ينتشر، يظنون أن هذا هو الاجتماع الذي أمرنا الله عز وجل به، والأمر ليس كذلك. ونصوص الاجتماع يا إخوان كثيرة، وإن كان هذا الاجتماع جيد قد يخدش فيه أمور. فمثلا المبتدع، نحن ليس مطلوبا منا أن نجتمع معه إلا إذا ترك إيش؟ بدعته. والتفرق، ها؟ يعني والتفريق بين الناس على الحق والباطل، هذا لا عيب فيه. ولذلك القرآن سماه الله بإيش؟ بالفرقان، صح؟ وعمر رضي الله عنه سماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاروق، صح ولا خطأ؟ ومحمد صلى الله عليه وسلم كما في الحديث فرق بين الناس، وفي رواية فرق بين الناس، جعلهم مؤمنين وإيش؟ كفار. ليس كل افتراق مذموم، وكما أن ليس كل اجتماع محمود. الاجتماع على الحق محمود، الاجتماع على بالأديان والأديان مختلفة ومفترقة، هذا ليس محمودا. كما أن الافتراق بين أهل السنة بين الحق هذا مذموم، أما الافتراق بين أهل الحق وأهل الباطل فإن هذا مما يحث عليه الشرع. من النقاط المهمة أن نعرف ما المراد بالجماعة، ما هي الجماعة التي، وما الاجتماع الذي أمر الله عز وجل به. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قلت: وما دخله؟ قال: قوم يهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وهذا هو موطن الشاهد، أن الجماعة التي تلزم هي جماعة من؟ المسلمين وإمامهم، اجتمعوا على ولي أمر مسلم حتى ولو كان ظالما أو فاسقا. جيد، بما أن الناس اجتمعوا عليه فالجماعة أن تكون مع هذه الجماعة. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. متفق عليه. هذا الحديث يا إخوان يبين أن المعنى الشرعي للجماعة هي جماعة المسلمين بشكل عام التي تحتضن الإمام ولي الأمر، الذين اجتمعوا على ولي الأمر مثل المجتمع الكويتي الآن. هذه هي الجماعة التي يأمرنا الشرع بلزومها، لا أن كل جماعة تنصب لها أمراء أو تجعل لها تنظيما أو حزبا وكل جماعة تقول نحن الجماعة. الله أمر بلزوم الجماعة، يجعلون الجماعة من هم؟ هذا يفعلونه الكثير بأتباعه، يفهمون كذا أن حنا الجماعة، إذا خالفت لا تقول خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأن شوف هذا الأمير الذي وضعناه عليه هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أطاع أميري فقد أطاع. حزبية وتحزب باسم الدين هدانا الله وإياهم سواء. ولا تظن هؤلاء يعلمون الحق ويكابرون، لا، كثير منهم يظن هذا الظن، يظن فعلا هذه هي الجماعة، فهم بحاجة إلى المناسبة. الطبري رحمه الله يقول والصواب أن المراد من الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره، فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة. ينكث بيعة الأمير واعتقاد ولايته للأمر وإمامته يكون قد خرج عن الجماعة. يعني بصريح العبارة ينكث بيعة الشيخ صباح الأحمد ويظن أن هذا ما هو الأمر، هذا في الحقيقة خرج عن الجماعة، لأن الخروج عن الجماعة قد يكون حسيا يخرج ببدن يبتعد، وقد يكون إيش معنويا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يد الله مع الجماعة فمن شد، أو الرواية الثانية فيها كلام زيادة، لكن يد الله مع الجماعة. جيد، الجماعة هنا إذا اجتمع معهم بدينه وكذا، فراقه البدني هذا أمره سهل، لكن إن فارق ببدنه وبمعتقده فهذا على خطر. ولذلك الخوارج يعني ما سموا خوارج إلا لأنهم خرجوا أولا خروجا معنويا ثم الخروج الحسي. من المسائل المهمة إخوة الكرام، وهي مما يتعلق بطاعة ولي الأمر، من أصول أهل السنة والجماعة من الأصول السلفية طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله. هذا أمر شرعي من الله سبحانه وتعالى. أنا كل ما تجي رسالة أخشى أن الصوت يكون ما هو واضح أو شيء. إن شاء الله. فالله تعالى يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لاحظ، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هنا مسألة، الأولى أن الله قال وأولي الأمر منكم ولم يذكر شروطا لهؤلاء، يعني ما قال وأولي الأمر العدول منكم، صح؟ ولم يقل وأولي الأمر مثلا الذين كمل إيمانهم، لا، وإنما قال وأولي الأمر منكم. فكونه مسلم حتى ولو كان فاسقا أو مبتدعا يكون إيش يا إخوان؟ ولي أمر. وأنا أستغرب يعني من الأخوة الذين يتشككون إذا صاروا ولي الأمر مبتدئ كيف؟ أنا أذكرهم بما فعله الإمام أحمد لما كان ولي الأمر يجلده جد على عقيدة المعتزلة وخلق القرآن، وكان يرى بيعته ويرى السمع والطاعة له وينهى عن الخروج عليه. انتبهتم يا إخوان؟ فلو صار أصبح ولي أمر بلد من بلاد المسلمين من أهل الأهواء والبدع الأحزاب غيرهم، فإن هذا له حقوقه الشرعية كما لو كان فاسقا. لاحظوا أن الله تعالى يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، صح؟ وإنما قال وأولي الأمر منكم. لماذا؟ لأن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله. واضح يا إخوة الكرام؟ فلو أن ولي الأمر أمر بمعصية فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا الأمر يا إخواني مقرر عند أهل السنة، كل كتب المعتقد تذكر هذه المسألة المهمة وهي طاعة ولاة الأمور والنصح لهم وعدم الخروج عليهم ما لم نرى كفرا بواحا عندنا به من الله برهان، ويكون عندنا قدرة وقوة على إزاحته والخروج عن الحاكم الكافر، لا يكون من أجل الديمقراطية والحرية وإنما من أجل تطبيق الشرع وإقامة الدين. بارك الله فيك. الإمام الذي أمرنا الله بطاعته هو الذي له قدرة وسلطان، كما قال تعالى وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قال القرطبي هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة، ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة. الأمة ما اختلفت في ذلك ولا الأئمة اختلفوا في ذلك كذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، اسمعوا الكلام الدقيق، إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين. أجيني واحد يقول تعال بايع لك شخص مجهول، أخذ عليك البيعة والعهد وكذا إلى آخره، أو حتى يدخلونك غرفة مظلمة جيد عشان تبايع، لا تشوفه ولا تدري منه ولا يمكن يا الله تسمع صوته. هذا ليس من الدين يا أخوان، هذا ليس من الإسلام في شيء، بل إن هذه الأفعال السرية التي يفعلها هؤلاء المتحزبون وغيرهم هي مخالفة للشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاصدع بما تؤمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليك بالعلانية وإياك والسر، رواه ابن أبي عاصم في السنة بإسناد جيد. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول إذا رأيت القوم يتناجون في دينهم دون العامة من غير العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلال، يعني إذا كانوا يتساسرون جيد صاحب الحق ما عنده مشكلة يجي عندي وزير الداخلية يسمع كلامي، ما عنده شيء أخفيه. لاحظتم يا إخوان؟ ما عندنا شيء نخفيه إطلاقا، كل ما نعتقده نقوله بحمد الله وقوته، وهذا الذي يمنع. طبعا لو وجد المسلم في مكان لا يستطيع أن يظهر دينه يكون في حال كراهة، هذا موضوع آخر، هذا معذور عند الله سبحانه وتعالى. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، لا بطاعة معدوم ولا مجهول ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا. وهذا الأمر هو قضية طاعة ولاة الأمور، يعني في صحيح البخاري كتاب الأحكام وفي صحيح الإمام مسلم كتاب الإمارة أكثر من 100 حديث في الصحيحين، ها كلها تأمر بطاعة الأئمة، وقد مر معنا ما تقدم، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمام، والأحاديث الأخرى قال لا إلا أن تروا كفرا بواحا إلى آخر ما جاء من هذه النصوص الشرعية، وإن شاء الله يأتي لها مزيد إيضاح بحول الله وقوته. خالد بابا روح جيب الأسئلة عند النساء هناك، وصل النساء من برا من برا. نعم نكتفي بهذا القدر اليوم يا إخوان، واعذروني لأن الصوت شوي ما يساعد.
ونكمل إن شاء الله غدا، وبعد غدا نكون إن شاء الله انتهينا. ترغبون في أسئلة يقول خليلي أن غدا نأخذ، يعني غدا وبعد غد نأخذ كتابا من الكتب ولا نكمل على هذه الطريقة؟ اللي تشوفون أنتم نبي رأيكم. يا أخوان شيخ محمد كيف إذا أردتم أن نأخذ مثلاً أصول الثلاثة في يومين ممكن نأخذ، إذا رأيتم نستمر على هذه الطريقة استمر. رأيك شيخ فلاح؟ طيب على راحة أنا أنطر رأي الأخوات إذا رأوا أن نأخذ هذا، أو حتى نقرأ رسالة الشيخ ابن عثيمين عقيدة السنة والجماعة في يومين أيضاً جميل، ايضا جيد باذن الله. نعم ماذا نقول عن مفسري الرؤى؟ اقول اكثر هؤلاء يعني لا يوثق بهم، وفقنا الله واياهم الخير، واكثر هؤلاء يعني يتكسبون بهذه الفعله، واكثر هؤلاء يبالغون في تعبير الرؤى وعلقوا الناس به، عفى الله عنا وعنهم وغفر لنا ولهم وهدانا واياهم صلاه السلام. وعلى الحقيقه يعني ما اثق بمن يظهرون على القنوات الا قليل، منهم الشيخ عبد الرحمن السليم، ومنهم الشيخ ثامر العامر، والشيخ وسيم يوسف الاماراتي، اما البقيه فاسال الله ان يوفقنا واياهم للخير. وهناك نساء داعيات يفسرن الأحلام، ما هي نصيحتهم؟ وإذا كانت فعلا تحسن التعبير فهذا لا إشكال، وتعبير الرؤى لا يشترط أن يكون صاحبه طالب علم، أحيانا تجد يعني أقوام جهلة في الدين، بل بعض كبار السن لا يقرأ ولا يكتب ويوفق في تعبير الرؤى. ما حكم الدعاء بعد المحاضرة؟ وما حكم رفع اليدين فيه إن كان جائزاً؟ يعني المداومة على الدعاء بعد الدروس والمحاضرات هذا أمر محدث، هذا أمر محدث لم يكن معروفاً عند السلف، والأمر أشد إذا كان جماعياً، إذا كان جماعياً يكون الأمر أشد. ما حكم دخول المأموم والإمام يخطب في صلاة الجمعة؟ هل يصلي تحية المسجد أم لا؟ نعم يصلي تحية المسجد، إذا دخل والإمام يخطب فإنه يصلي تحية المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركعهما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، وهذا يدل على جواز أن يتكلم الخطيب مع أحد المصلين، وجواز أن يأمر الخطيب بالمعروف ينهى عن المنكر كذلك. ما نصيحتكم لبعض الداعيات اللائي منذ تبدأ بالنصح إلى أن تنتهي وهي تستند على القصص؟ وما نصيحتكم لنا، هل نحضر لها دروسها أو نجتنبها مع العلم بأننا نصحناها وأنكرنا عليها ولكن لا فائدة؟ نعم، الحقيقة أن الاعتماد على القصص أصبحت ظاهرة مع الأسف الشديد، وما سماهم السلف بالقصاصين الآن اليوم هم كثر مع الأسف في القنوات الفضائية وغيرها. القصص الحق لا بأس به، أنا عندي برنامج بعنوان من القصص النبوي، ذكرت كلام ابن حبان وابن الجوزي وأحمد وغيرهم في ضابط القصص التي تنكر والقصص التي تحمد. القرآن في سورة اسمها سورة القصص، وقص الله علينا من أخبار الأنبياء والصالحين الشيء الكثير، فالقصص الحق لا بأس بها. أما الحاصل اليوم يعني تذكر قصص 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 قصص، يبدأ الأخ يتكلم معرض عن الكتاب وعن السنة، وحصل كذا وحصل كذا وحصل كذا وحصل كذا، وأحيانا يذكر أمورا مخالفة للشرع مخالفة للشرع. يعني أحد الأفاضل هو أظن الطبيب أو شيء جراح ذكر قصة أنا سمعتها بنفسي ورأيتها بالتلفزيون، يقول يتكلم عن الصبر وعن كذا والتجلد، جزاك الله خير. لكن إيش قال؟ قال ولنا زميلة في المستشفى توفي زوجها وأولادها كلهم في حادث سيارة وبعد أسبوع باشرت عملها في المستشفى. يا إخوة الكرام، هل هذه المرأة يجوز لها تباشر عملها وهي في الحداد؟ يعني أمر غريب، عفى الله عنا وعنها، حتى لو كان في مبالغة يعني نوعا ما. وأنا أقول لكم يا إخواني، بعض الدعاة يرون جواز الكذب لمصلحة الدعوة. ما تستغرب أحيانا بعضهم يقول كلام ما يتركها صح، لأنهم يرون جواز الكذب لمصلحة، عندهم في هذا شبهات، عندهم في هذا شبهات. وأنا أذكر سنة 94 أخذت شبهاتهم هذه وذهبت فيها إلى الشيخ عبد الله بلان رد عليها اللي ذكروها في قضية جواز الكذب ولا حول ولا قوة إلا بالله. آخر أخ آخر في قناة الوطن وفقنا الله وإياه خير يقول يا عبد الله، أحد الصالحين نظر إلى الحرام بعينه فقلع عينه، يعني شال عينه. يا أخوان هذا فعل شرعي، يجوز الإنسان يشلع عينه؟ هل هذه هي التوبة في الإسلام؟ هل هذا هو الاستغفار؟ فلذلك مثل هؤلاء ينشرون الأمور بالخطأ. تسرب هذا الأسلوب إلى كثير من الأخوات الكريمات، عفى الله عنا وعنهم، أصبحت لا تذكر القصص إلا القصص القصص. والله لا هدى إلا في القرآن والسنة، ولا وعظ إلا في القرآن والسنة. لأنذركم به ومن بلغ. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، أعظم الوعظ أن تدعو الناس إلى التوحيد. أما أن الإنسان والداعي فقط قصص 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 قصص، هذا لا يصح. ما في مانع تذكر قصة قصتين مما هو واقعي وصحيح، لا خل الناس يفقدون الثقة بالدعاة والداعيات، كلام أحيانا ما يقبل، خلونا صريحين يا إخوان. ما هو معقول يقال حال حتى لو ذكر السابقون يذكرون أحيانا أشياء يعني قد تجعل الناس يسيئون الظن بالله. واحد حافظ القرآن ثم نظر إلى امرأة فسلب الله القرآن منه كله، لا إله إلا الله. يظهرون الرب سبحانه وكأنه ليس برحيم ولا بغفار للذنوب. هل هذا الكلام يعني يعقل؟ عفى الله عنا وعنهم. ولكن السلامة، تبي تقول قصة اذكر القصص التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مما في الصحيح في البخاري في مسلم، اذكر قصص القرآن التي ذكر قصة مريم، اذكر قصة أم مريم، اذكر قصة آل عمران، قصة لقمان، قصة نوح، قصة الأنبياء، اذكر قصة مؤمن آل فرعون كما يشاء. أما القصص اليوم بعضها يعني حتى تسمع أشياء أنت تعرف القصة عن برد، شوف لهم زادوها وزادوها وزادوها. فنسأل الله أن يتجاوز عنا وعنهم. طبعا نحن أجبنا عن الأسئلة التي أمس، لكن بعض الأخوات من تأخرة. نعم أجبنا عن هذا إن شاء الله، واللي فاتها ممكن ترجع للتسجيل. لقاؤنا غدا إن شاء الله، جزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلم الله حقك. نعم اقرا لي، جاك السؤال؟ نعم. طيب خلاص، اذا غدا ان شاء الله القواعد المثلى ما يمدينا الا اذا ناخذ فقط قواعد الاسماء. لا القواعد المثلى صعب، ممكن ناخذ عقيده اهل السنه والجماعه للشيخ العلمي في يومين، هذه ممكن. ايش رايكم؟ ترى جميلة جدا. شيخ فلاح، شيخ محمد، شوف الأخوات، عقيدة السنة والجماعة ممكن، لكن القواعد المثلى طويل الحقيقة، ما يمكن نخلصها في يومين. الأصول الثلاثة ممكن أيضا، لكن القواعد عقيدة السنة والجماعة يعني، لأن الأصول الثلاثة مشروحة كثيرة. خلاص إذا بكرة إن شاء الله إخوان عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ ابن عثيمين، فكل يتفضل بإحضار نسخة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. الله يحفظكم جميعا يا إخوان.